السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات لهي معصية اللعن، التلاعن يا عباد الله. بعض المسلمين وبعض المسلمات صار على لسانه اللعن جارياً، الزوج يلعن زوجته، والزوجة تلعن زوجها، والأم تلعن ولدها، والولد يلعن أمه، وهكذا. فشى في الناس وفي أوساط المسلمين هذه المعصية، ألا وهي معصية التلاعن. بعضهم يلعن الدواب والأنعام، كل هذا معاشر المسلمين لا يجوز. هذه المعصية أيها الناس معصية اللعن. إن اللعن أيها المسلمون إن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فإذا قلت لمسلم الله يلعنك أو لعنك الله، فإنك تقصد أن الله سبحانه وتعالى، أو تريد أن الله جل وعلا يبعده من رحمته ويطرده من رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: اللعن يعتبر من كبائر الذنوب. لعن المعين أن تلعن إنسانا بعينه، أن تقول لإنسان بعينه الله يلعنك، أو تقول لعنك الله حتى وإن كان كافرا، لأنك لا تدري بما يختم لذلك الكافر. فقد يتوب إلى الله ويمن الله عليه بالإسلام ويصير من أهل هذا الدين العظيم. فكم من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألد أعداء هذا الدين، فتاب إلى الله عز وجل ومن الله جل وعلا عليه بالإسلام، وصار في عداد المنافحين عن هذا الدين، وأعز الله جل وعلا به دينه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قبل إسلامه رضي الله عنه من ألد أعداء هذا الدين، ومن من يؤذي الصحابة رضي الله عنهم، فمن الله عليه بالإسلام فأعز الله به الدين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهكذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد المشركين في غزوة أحد، ثم صار من قواد المسلمين ومن من يخوض المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار والمشركين. فنعم يا عباد الله، فقال العلماء: لا يجوز لعن المعين وإن كان كافرا، لأنك لا تدري بما يختم لذلك الكافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر لما قنت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد أن رفع رأسه من الركوع، فجعل يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكانوا من رؤوس المشركين في غزوة أحد، ثم أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم وصاروا من أهل الإسلام. فلهذا نهى ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا القنوت، فقال: ليس لك من الأمر شيء. عباد الله، اسمعوا إلى هذه الأحاديث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذه المعصية، ينهانا عن النعل وأن نتلاعن فيما بيننا. الحديث الأول جاء في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عن أبي زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. قال العلماء: معنى ولعن المؤمن كقتله أي أنهما في عصر التحريم سواء، وإن كان القتل أعظم. وقيل: ولعن المؤمن كقتله أي في الإثم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وهذا أظهر، أي أن إثم اللعن وإثم القتل سواء. وهذا يدل على عظم مع هذه المعصية، ألا وهي معصية اللعن. وقيل: لعن المؤمن كقتله أي أن المقتول، أن القاتل إذا قتل ذلك المقتول قطعه عن الدنيا، عن منافع الدنيا وملذاتها. وهكذا الملعون إنك تريد أن يقطع عن رحمة الله عز وجل وعن الآخرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي لصديق الممالغ في الصدق، لا ينبغي له أن يكون لعانا كثير اللعن. والمقصود بالصديق كما قال بعض شراح الحديث المؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. لا ينبغي للمؤمن أي لا يجوز له أن يكون لعانا، هذه ليست من صفات المؤمنين. وجاء في سنن الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست من أخلاق المؤمن. ليس المؤمن بالطعان أي في الناس في أعراضهم وفي أنسابهم، ولا باللعان ولا بالفاحش في أقواله ولا في أفعاله، ولا البذيء، لسانه لا يعرف البذاعة ولا يعرف الألفاظ القبيحة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن عبد الملك بن مروان دعا خادمه ذات ليلة فكأنه أبطأ عليه فقال: لعنك الله، لعنك الله. فلما أصبح قالت له أم الدرداء رضي الله عنها: سمعتك تلعن خادمك. وقد سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. من كان كثير اللعن، من كان مرتكبا لهذه المعصية، يحرم هذا الفضل العظيم. في هذا الحديث لا يكون اللعانون شفعاء، أي لا يشفعون يوم القيامة كما يشفع المؤمنون في إخوانهم ممن استوجب دخول النار، أي من أهل التوحيد. هكذا يحرم هذا الخير العظيم الشفاعة، ولا شهداء يوم القيامة. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم ثلاث معاني لهذه اللفظة ولا شهداء. المعنى الأول قال وهو أظهر وأحسن، أن لا يكونون شهداء أي لا يشهدون للرسل بتبليغ أممهم الرسالة، لأن هذه الأمة يا عباد الله مما أكرمنا الله به، مما أكرم الله به محمدا وأمته، أنهم يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا أممهم الرسالة ودعوهم إلى التوحيد. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال يجيء نوح وقومه فيقول الله له هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقول الله له ومن يشهد لك، قال فيقول الله سبحانه وتعالى لقوم نوح أو لأمته هل بلغكم، فيقولون ما جاءنا من نبي، فيقول الله عز وجل نوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، قال فنشهد لنوح أنه بلغ، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إن لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. المعنى الثاني ولا شهداء أي في الدنيا لا تقبل شهادتهم إذا شهدوا لفسقهم. المعنى الثالث ولا شهداء أي لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. نعم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من لعن حتى الدواب، وعاقب من ارتكب هذه المعصية بما ستسمع في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت، أي من هذه الناقة من معالجتها وصعوبتها، فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. خذوا ما عليها أي من المتاع، حتى ما عليها من الركاب والسرد، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران بن حصين رضي الله عنه فكأني أنظر إليها، أي إلى هذه الناقة، وهي تمشي بين الناس ما يعرض لها أحد. هذا زجر لهذه المرأة التي لعنت هذه الناقة، فكيف بغيرها؟ وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم قال وبصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجمل فقالت حل، وهي كلمة تقال لزجر الإبل، فقالت حل اللهم لعنها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. فهكذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وخلى بينها وبين ناقتها زجرا لها. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصحبه هذه الناقة في ذلك السفر، وليس نهي عن أكلها وبيعها وذبحها وأن تصحب غيره. هكذا عباد الله لا يجوز، كما سمعتم، فبعض الناس ربما يلعن الدواب ويلعن بعض الأنعام كل هذا لا يجوز. معاشر المسلمين، إذا لعنت شيئا يا عبد الله، إذا لعنت شخصا لا يستحق اللعن، فاعلم أن هذه اللعنة ستعود إليك. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا، إن العبد إذا لعن شيئا، أي شيء لا يستحق اللعن، قال: صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مسارا أي مدخلا ومسلكا رجعت إلى الذي لعن، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها، إلى اللاعن نفسه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. فالله الله عباد الله، فلنحذر من هذه المعصية. احذر يا عبد الله وصن نفسك عن هذه المعصية، وهي معصية اللعن. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، أي في شرب الخمر، فأتي به أي وقد شرب خمرا، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فجلد. فقال رجل من القوم: أخزاك الله، أو قال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، لا تلعنوه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حذر النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى الصحابة الكرام أن يلعنوا هذا الرجل الذي يشرب الخمر، وما أكثر ما يؤتى به. قد أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه حد الشرب. نعم يا عباد الله، فاللعن تفشى في أوساط المسلمين رجالا ونساء، وهو في أوساط النساء أكثر، إي والله. فانتبهوا يا عباد الله، يجب على المسلم أن ينهى زوجته، أن ينهى بنته عن هذه المعصية، فإن اللعن في أوساط النساء أكثر. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يوم العيد، ثم نزل فأتى النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي الزوج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذه الموعظة: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله معاشر المسلمين، يجب على المسلم أن يعود لسانه على قول الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأن يحجز لسانه وأن يمنع لسانه عن هذه المعصية وغيرها مما هو من حصائد اللسان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.